العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه قصة قارون في هذه السورة العظيمة، سورة القصص. ونبهنا في أول السورة وكذلك في أكثر من مناسبة أثناء الكلام على آيات هذه السورة أنها تشتمل على قصتين كبريين، الأولى تتعلق بالحكم والسلطان كما في قصة فرعون، وكان مفتتح السورة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين في على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فهذا نوع من الشيء الذي يجري في الأرض وله شأنه وله أثره الكبير على أهل الأرض، ذلك هو شأن السلطان وشأن الحكم. والله سبحانه وتعالى جعل الأرض في عمارتها، جعل الأرض في خلافتها وفي عمارتها أنها تبنى على السلطان وتبنى على من يدير شؤون الناس، ولا يستقيم أمر الناس إلا بهذا. والسلطان والحكم لا شك بحاجة الناس إليه، والحكم الصالح والسلطان الصالح هذا أثره الإيجابي على الأرض وأهل الأرض شيء كبير، كما أن الانحراف فيه له أثر كبير على حياة الناس ومعاشهم. ثمة أمر آخر وأثر كبير جدا، وهو قضية المال، سلطان المال. بل لعله في هذه قصة قارون اقترن أمران: السلطان المالي وسلطان العلم، لأنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا يحتاج إلى وقفة. وهذه القصة على ما فيها من مواقف وعبر ستأتي الإشارة إليها. قال الله عز وجل في آخرها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفي أول السورة قال: إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض. فالعلو المذموم على ما سيأتي، كما أن هناك فرحا مذموما سوف يأتي، هو يكون عن هذين الطريقين في الغالب، عن طريق السلطان وعن طريق المال. ولهذا هذه القصة اشتملت على هذا، ولهذا جاء في ثناياها أيضا: هو الله الذي لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. وكان هذا كما قلنا في أواخر قصة موسى مع دروسها مع فرعون. وفي آخر قصة قارون قال الله في آخر السورة: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا هذه القصة قصة قارون تمثل سلطان المال، ولهذا قد يكون ثمة وقفات طويلة في قضية المال وقضية أثره وقضية معالجة القرآن للمال وشأنه وأهله وكسبه وإنفاقه وأداء حقوقه. في معلوم أن هذا قد جاء في القرآن مفصلا تفصيلا دقيقا جدا، لأن الحقيقة الله عز وجل قضى سنته أن تقوم حياة الناس في على هذه الأرض المال. قضية ليست قضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية العقيدة، لكن للمال شأنا كبيرا جدا. جاء بيانه في القرآن في مواضع، ولهذا قد يحسن بطلبة العلم والدعاة والمربين أن يتأملوا موارد المال في القرآن، موارد المال في كسبه في إنفاقه في أهله في البخل فيه في الشح في الإنفاق في المحافظة عليه في حفظه من السفهاء، أشياء كثيرة جدا. يكفي أن نذكر بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما. فالله عز وجل قضت سنته في هذه الأرض وعلى أهل هذه الأرض أن المال يكون سببا في قيام حياتهم، وأن حياتهم لا تقوم إلا بالمال. فالمال له شأن كبير، ولهذا قد أيضا حسب ما يتسع له المقام قد يكون هناك وقفة في مفهوم الزهد. مفهوم الزهد ليس الورع، الورع طبعا أمره جلي، لأن الورع ترك المحرم، ترك المحرم وترك المكروه. أما الزهد فترك شيء من المباح، الزهد ترك المباحات. وقد يكون هناك وقفة في نظرا للحديث عن المال والحديث عن المال حسب ما تقتضيه سياقات هذه القصة. وكذلك في قضية الزينة، خرج على قومه في زينته، قد نتحدث عن الزينة باعتبارها شيء أيضا له جانباه الإيجابي والسلبي. قصة قارون جاءت بنوع من التفصيل وبنوع من المعالجات وبنوع من الإشارات والتصريحات والتلميحات فيما يتعلق بهذه القضية الكبرى، مضموما إليها ما شك لا شك ما في, 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 في القرآن من حديث طويل وعريض عن المال في كسبه وإنفاقه وأداء حقوقه والمحافظة عليه وعدم إضاعته لا في إسراف ولا في تقتير، كما سوف تتيسر إن شاء الله إشارات على حسب ما يقتضيه المقام. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قارون جاء ذكره في القرآن في أكثر من موضع، وهو كما قلنا يمثل سلطان المال، وأحيانا يكون سلطان المال مقرونا مع سلطان الحكم، بمعنى أن يكون الذي يؤثر في الناس الحكام والأغنياء مع العلماء. حقيقة هذه الأمور الثلاثة، هؤلاء الأغنياء والحكام والعلماء، تأثيرهم في مسار الحياة على الناس هذا أمر لا ينكر. ولهذا صلحت هذه الفئات كان الصلاح ظاهرا في الناس. ولهذا يعني جاء ذكر قارون وفرعون وهامان، وهامان يمثل طبعا البطانة، هامان يمثل البطانة للسلطان وللحاكم، وقارون يمثل كما قلنا المال. وقد يكون مقرونا مع السلطان، وقد يكون منفردا لأن له تأثيرا كبيرا إن اقترن بالسلطان أو إذا انفرد. فقارون كما قال عز وجل من قوم موسى، قيل إنه كان ابن عمه، ابن عم موسى، فإذا كان ابن عم موسى فهو من بني إسرائيل، وإن لم يكن فقد يكون قبطيا من الأقباط. وقارون قالوا إن اسمه في العبرية قروح، ثم عرب أو نقل للعربية بهذا اللفظ، وجاء بوزن فاعول قارون كطالوت وجالوت، صار فيها نوع من التعريب، لأن عادة الأسماء إذا انتقلت من لغة إلى لغة تأخذ لحن اللغة التي انتقلت إليها. ففاعول من تركيبات اللغة وصيغ اللغة العربية. إن قارون كان من قوم موسى، فكما قلنا قيل إنه كان ابن عمه، وقيل إنه لم يكن كذلك. على كل حال هذا لا يهم كثيرا، إنما المهم أنه كان من قوم موسى. أيضا هل كان في عصره أو بعده؟ أيضا كذلك هذه ليست نصا، هذه الآية ليست نصا في أنه كان في عصر موسى أو في عهد موسى، وإن كان بعض القصص وأخبار بني إسرائيل أنه كان في عهد موسى، ولكن الآية ليس فيها نصا، ليس فيها نص صريح في هذا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي هو المجاوزة فالطغيان، البغي هو مجاوزة الحد فالطغيان. ولا شك والله أعلم أن الذي دعاه إلى البغي هو المال، كما قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه. والبغي الذي يصدر من الأغنياء ومن مثل أحيانا المقامات الوجيهة في المجتمع، إما أن يكون بغي ذاتي بسبب ما عنده من مال ويتجاوز ويستكبر، وأحيانا بغي يتعدى بمعنى يأخذ حقوق الناس، يستولي على هذا بحكم جاهه وبحكم قوته، يستضعف الناس، كما أن فرعون في سلطانه استضعف من بني إسرائيل، كذلك صاحب المال في بغيه إذا بغى ولم يستقم على ملأ فإنه يبغي بحيث يستولي على مال الضعفاء، ويستولي على حقوق وعلى أراضي وعلى أشياء. فقد يكون هذا البغي الذي صدر من قارون في 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 صور شتى، إما بغى بالإسراف وبغى بالاستكبار والعلو واحتقار من دونه، وقد يكون البغي بالاستيلاء على حقوق الآخرين والضعاف، ولا مانع من إرادة هذا وهذا. فلفظة بغى تشمل كل ذلك، وقد جاوز الحد وبغى. ومع الأسف أنه فعلا الإنسان إذا أعطاه الله مقاما وجاها، سواء من مال من سلطان من بل حتى أحيانا قد يكون من وراثة أو طبقية، يبغى ويتجاوز. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. آتيناه من الكنوز، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، فالله لا شك سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يخبر ويرفع. وهذه قضية يعني ينبغي لنا وخاصة طلبة العلم والمربين والدعاء إذا مروا بمثل هذا أن ينظروا في نسبة الأفعال. آتيناه، فالله هو المؤتي، بينما هو قال إنما أوتيته ولم يقل آتانيه الله، هي قضية بطر وقضية غفلة وقضية غفلة عن المصدر، أوتيته على علم عندي. فالنسبة آتيناه هذه قضية عقدية، بمعنى أنه يجب على كل إنسان أن يعلم أن ما أتاه من فضل فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل آتيناه. من الكنوز، الكنز هو المال الزائد المرصود، فهو عنده كنز مرصود، عنده أموال كثيرة، ليست الأموال التي تصرف في الجيب ولا تصرف اليومية، لا، هذا زائد عن المصروف، كأنه مهما صرف يبقى المكنوز مكنوز. والمكنوز عادة يكون في الصناديق والخزائن، يكون في الصناديق والخزائن. فالله عز وجل ذكر كنزه وما أوتي، فالخزائن فالأموال التي محفوظة في الخزائن والصناديق مفاتيحها تنوء بالعصبة والقوة. ما هذه الأموال التي المفاتيح العصبة؟ قد تكون كما ذكر عن فسرين، قد تكون عصبة من الرجال، وقد تكون عصبة من البغال، والخيل ماشي المفاتيح. فالعصبة هنا هذا وهذا، وإن كان الغالب يطلق عصبة على الرجال، لكن بعض المفسرين نبه قد يكون عصبة من البغال تحمل ما حتى الرجال ما يحملونها. فإذا كان هذا يعني مجرد المفاتيح تحتاج إلى حملة وتحتاج إلى من يحملها، فما بالك بالخزائن؟ ولا شك أن هذا يدل على 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 ما عنده من الأموال العظيمة، يدل على ما عنده من، فهو إذن يمثل يعني صورة من 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 من, من, من الأموال التي أحيانا يعطيها الله عز وجل بعض أهل الأرض، يعني كنوز بشكل فوق التصور، فوق الخيال. وهذا يعطيه الله عز وجل في الدنيا، من يحبه من لا يحبه، لا شك أنه فضل من الله عز وجل، فضل لمن قام به وقام بحقه، على ما سوف نشير في التفصيل في قضية المال، وإنما الآن نتكلم عن نوع من مفردات الآية. المال وكنزه وحفظه له أيضا في شرعنا نوع من الأحكام. قد يكون الكنز إذا كان في يعطي حقه ويعلم مستحقه وأحسن كسبه وأحسن إنفاقه، لا يضر أن يكون عنده فائض. ولهذا في بعض الحديث، ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. ومن أطرف ما لاحظته من كلام بعض العلم في ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأكل ما يجد، يأكل ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم يكون غنيا، بل كان هو يستطيع أقرب، لكن مما نبه إليه بعض العلماء يأكل ما يجد. الصحابة كانوا درجات، فيهم أغنياء، أغنياء مسرون جدا، كعثمان رضي الله عنه وعمر بن عوف والزبير والعباس، كان درجة من الثراء. في الفقراء، فكان يأكل ما يجد، إن وجد طعاما طيبا فاخرا أكل، وإن لم يجد حزم الحصى على بطنه والحجر على بطنه وأكل موجود. إذن الأغنياء أن يأكلوا ما يجدوا لا حرج عليهم، الأغنياء أن يأكلوا ما يجدوا وعندهم وجد كبير، لينفق ذو ساعة من ساعته وما قدر عليه رزقه فليقم، والآية الأخرى من وجدكم، إيش الآية من وجدكم؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذن الشيء الموجود إذا كنت ممن فتح الله عليك لا مانع أن تتمتع بما عندك، وهذا سوف نتكلم عنه بقية الزينة إن شاء الله، لكن أردت فقط لقضية مفهوم الكنز وقضية كان يأكل ما يجد، أي لو وجد شيئا طيبا أكل، وكان يحب الحلوى ويحب العسل ويحب الآخره، لكنه أيضا ما استكثر الدنيا وما أحب، وإلا لو شاء أن تسير معه الأرض الجبال الأرض كنوزا لا ذهبا لسارت عليه الصلاة والسلام، لكن قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما، بمعنى أن الغنى ليس عيبا، وأن يكون عند الإنسان مال فائض إذا كان كسبه في حله وأنفقه في وجهه ما في إشكال، فيكون ما يجد. وسنة الله عز وجل قضت أنه فضل الناس بعضهم على بعض، وجعل بعضهم لبعض سخرية، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم رفعنا في الدنيا طبعا يعطيهم من يحب ومن لا يحب. ولذلك نفس الآيات لآيات الزخرف هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما جعل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب يعطيها الكافر ويعطيها المؤمن وتكون عندهم كنوز وأموال إن كانت في الحل في كسبها وإنفاقها فالأمر واسع وإن كان في كسب الحرام وإنفاقها الحرام فهذه المشكلة تضر صاحبها وتضر أهل الدنيا. المقصود أن الله عز وجل أخبر عن قارون أنه أوتي من الكنوز الأشياء المكنوزة الزائد عن الحاجة والزائد عن الإنفاق اليومي أنها مفاتيح هذه الكنوز تنوء بالعصبة يعني يعجز وتثقل وينوء بها كاهلهم وحملهم العصبة من القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا لا شك أن قال له قومه ليس كل قومه وإنما يبدو أن قال العقلاء أو قال الصلحاء قد يكون أحيانا قد يكون إنسان عاقل وإلا يكون طبعا من المستقيمين لكن عنده عقل معيشي ويكون حكيم وقد يكون الصلحاء فنصحوه وقد يكون من بطانته الصالحة يعني لا تعرفون الكبار هؤلاء لا يخلون من بطانات بل كل يتقرب إليهم فقد يكون حوله بطانة صالحة تستطيع أن تفتحها ولأن أحيانا الكبراء من الأغنياء وغيرهم قد لا ما كل واحد يستطيع مفتحتهم بل المتزلفون أكثر المتزلفون والآكلون أكثر لكن يمكن أحد من بطانته أو أحد من الصلحاء أو العقلاء قال له لا تفرح. وقد يكون في قول الله عز وجل قال له قومه مع أن القائل بعضهم يدل على أن الخير إذا قال به بعض الناس فإن أثره يعم فنسب الكلام إلى الجميع لأن أثره يعم الجميع. فإذا نصح ناصح وأمر آمر بمعروف ونهى عن منكر فإن الأثر الجميع ولا شك له أثر وأجر من عمل بها. وقال قومه ومن المعلوم أنه ما قال إلا البعض. إذ قال له قوم بدليل أن قصة نفسها أن قصة نفسها قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليتنا مثل ما وفي قارون فبعضهم ما كان يقول مثل هذا إنما بعضهم قال. إذ قال له قوم لا تفرح لا شك أن هذا مقصوده الفرح المذموم لأن الفرح نوعان الفرح اللي هو السرور هذا لا ما في إشكال كل الناس تفرح يفرح الإنسان بالمال يفرح بالمولود يفرح بالخبر السار يفرح بأي شيء يعني يفرح وأعظم لا شك أعظم شيء والفرح بالإسلام والفرح بالدين والفرح بفضل الله عز وجل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. فالفرح والانبساط والسرور هذا ليس مذموما إنما الفرح المذموم لا تفرح الذي هو فرح البطر فرح البطر بدليل سياقات قصة قارون كل ما كان بطرا وكان متكبرا وكان مستعليا فالمنهي عنه هو البطر وإظهار هذه النعمة وآثارها استكبارا وتعاليا. ومن أظهر مظاهر ذلك طبعا عدم صرفها في وجهها وحقوقها وفي مرات الله عز وجل. إن الله لا يحب الفرحين يعني البطرين الذين يفرحون الفرح المذموم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أيضا مما قاله هؤلاء الصلحاء أو قاله هؤلاء لا شك طبعا هذه لا يقولها إلا الصلحاء لا تفرح قد يقولها العقلاء وإن لم يكونوا يعني على 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 صلاح متميز لكن ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يقول الصلحاء الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالحساب. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أربع وصايا: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وإن كان بعضها يدل على بعض لكنها ذكرت مفصلة. الأولى ابتغاء، والابتغاء قلبي، الابتغاء قلبي، وهذه من أعظم المؤثرات في حياة الإنسان، أن يكون قصده حسنا وأن تكون نيته صالحة وأن يقصد بعمله وجه الله عز وجل. وهذه قضية كبرى وشاقة، لكنها تأتي بالتربية وتأتي بالدربة، وأول لا شك أول ما 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 يقود إليها ويحافظ عليها الإيمان الصحيح. إذا كان رزق العبد إيمانا بالله حقا ومراقبة وخوف وخشية ورجاء فيما عند الله، هذا كثيرا ما يعينه على صلاح قصده وابتغاء وجه الله عز وجل. فالقضية الأولى وهي المهمة هي صلاح القلب وإحسان القصد، بحيث أن الإنسان في تصرفاته يجتهد في كل ما يأتي وما يذر أن يقصد به وجه الله عز وجل، حتى الأكلة، حتى الأكلة يدخلها في فمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص حينما قال يا رسول الله أني أريد أن أوصي بمالي، قال في النصف، قال لا، قال في الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك لم تنفق نفقة، قال نعم لأهلك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. فالحرص يا إخواني على أن الإنسان يبتغي وجه الله في كل ما يأتي وما يذر، وإن كان عمل دنيوي، وإن كنت تأخذ عليه أجر، وإن كنت تأخذ عليه أجر، يعني عملك الوظيفي، عملك التجاري، عملك في شركة، في عمل في بيتك مع أولادك، في تدريسك، في مدرستك، في أي مكان، تحرص أن تبتغي وجه الله وإن كنت تأخذ أجر. لا، ما في تعارض بين أن تأخذ أجر وأن تبتغي وجه الله، لأن غالبا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وحسن قصدك صلح عملك وأديت العمل على وجه، تأتي من أول الوقت إلى آخر الوقت. هذا لا يدعوك إليه لا مراقبة مراقب ولا محاسبة دفتر دوام ولا غير ذلك، إنما مراقبة الله عز وجل. فإذا ما أعانك الله سبحانه وتعالى وحققت هذا المقصد الأعظم وهو ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الدار الآخرة، حينئذ صلح حالك بشكل عجيب، ارتاح ضميرك واطمأنيت إلى ما تأتي. طبعا هذا لا يعني أنك سوف تخطئ، لا تخطئ، سوف تخطئ، تخطئ في عملك، تخطئ مع الناس، أخطاء غير مقصودة، لكن ضميرك مرتاح كما يعبرون في اللغة المعاصرة، ضميرك مرتاح لأنك أصلا ما قصدت الخطأ، وإنما كان قصدك حسنا واجتهادك وابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا الوصيل له كبيرة وواسعة جدا، وقد لا يترتب عليها إنفاق كثير، لكن يكفي أن يكون قلبك عامرا بالإيمان وعامر بمراقبة الله وخوفي وخشتي ورجاء ما عنده، وخوف أيضا ما عنده من عذاب ووعيد، ورجاء ما عنده من فضل وثواب. ولهذا تجتهد في أن تبتغي وجه الله في كل عمل، في تربية أولادك، في حتى معاشرات الرجل أهله، اللهم اجنبنا من الشيطان واجنبنا من الشيطان ما رزقتنا. فاستصحاب النية هو سهل من حيث التطبيق، لكنه يحتاج إلى معالجة من حيث المتابعة، وهو لا يكلفك شيئا أبدا، ما في زيادة خسارة أبدا، وإنما أمر تسير فيه في حياتك، تكون راضي، تكون مطمئن، تكون مقتنع، تكون قانع بشكل عجيب. فالقضية في الوصية وصية كبرى، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فليس معناها يعني قد لا يفهم منها فقط أنك أنفق تصدق. تصدق التصدق جزء من ابتغاء الآخرة، لكن حتى ما تضع في فمك اقصد بوجه الله، حتى أكلك، كل عملك ابتغي به وجه الله، ابتغي فيما آتاك. أتاك أي شيء، يعني أتاك صحة، يعني أتاك الله شيء كثير، وأنت أدعو نعمة الله تصفوها، وما بكم من نعمة من الله. فكل ما أتاك الله تبتغي به الآخرة، الله أكبر، صحتك، منزلتك في بلدك، في حارتك، في حيتك، ما تنتهي نعم الله، ما تنتهي. البصر ابتغى وجه الله، السمع ابتغى وجه الله، الجوارح، القوة، قوة بدنك، صحتك، كل شيء تبتغي به وجه الله. فأحيانا قد يكون متبادل لدى الناس في 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 قصة قارون أن يبتغي يعني التصدق. نعم التصدق، هذا التصدق جانب، لكن كل ما 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 كل فعلك اقصد به وجه الله، حتى ما تأكل، حتى ما تلبس، ما تكتسي، ابتغي وجه الله. وهذا لا يكلفك إلا نية، لا يكلفك إلا نية حسنة. ولهذا كل ما آتاك الله ابتغي به الدار الآخرة، فيما آتى كله، سواء ما أنفقت على نفسك، سواء ما أنفقت على الآخرين، على أقاربك، على أشياء كثيرة واسعة، واسعة جدا، يعني حتى النفقة الواجبة، نفقة على الزوجة، نفقة على الوالدين، نفقة على الأولاد، كلك تبتغي به وجه الله. كما قال في خبر سعد: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ولهذا قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بمعنى أن ترضي ثواب الله عز وجل. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه وصية ثانية، وهي أيضا وصية ليست سهلة، وهي حقيقة نظرة متوازنة سنقف عندها طويلا، قد يكون بعد أن هي الآية هذه أو أن هي القصة هذه مثلا. لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الحقيقة يعني لا زلت أتأمل ولم أجد من يعني ما يشفي في هذا، وهي لماذا عبروا بالنسيان ولا تنسى، مع أن قارون يأكل وما فما أدري يعني كان ما وجدت الحقيقة، وأنا كنت ما بحثت طويلا، لكن فيما بين يدي المراجع كنت راجع بالأمس، حاولت يعني لماذا خص الفعل هذا بالذكر ولا تنسى، لأن أحيانا التعبير لا تنسى لإنسان ذاهل، لحين مثلا لو فرض أنه كان ينفق ونسي نفسه، أعطى الناس كما في طبعا تعرفون قصة عائشة رضي الله عنها. عائشة طبعا جاءها مال كثير وكانت صائمة فأنفقت، فلما جاء الإفطار دعت جاريتها بالإفطار، فما أتت إلا بشيء يسير، فقالت لها قال يعني أنت أنفقتي كل شيء، قالت لو ذكرتني كل العلم أنفقت رضي الله عنه. فهذا يمكن يقول لا تنسى، لكن إنسان مثل قارون بطران وأكل وخرج على قنزينته ما أدري السر في ولا تنسى حقيقة يعني ما إلى الآن ما فلماذا كانت وصية هؤلاء الصلحاء أن قالوا له لا تنسى؟ فهو يبدو ما نسي يعني في 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 واقع تطبيقه كما 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 ذكر الله عز وجل في قصته. خرج يقول إنه أوتيته على علم عندي وخرج أقوم في زينته وكان يعني وأيضا كان لا تفرح كان على فرح وعلى بطر ما نسى يعني. فالتعبير بلفظ النهي عن النسيان يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تأمل. فلعل بعضكم يبحث في هذا الموضوع لأني يعني في بحثي أمس كان سريع على الحقيقة ما وجدت وقد يوجد احتمال قد يكون بالعطية يشير إلى هذا احتمال غيره يعني. ولا تنسى نصيبك من الدنيا لأن مقابل ابتغاء الآخرة تأتي الدنيا. ابتغي ما أتاك الله ودع الآخرة. لا تنسى نصيبك من الدنيا إذا الدنيا هنا مقابل آخرة بمعنى المتعة. لا يعني لا شك إذا ابتغى الآخرة هذا هو المقصد الأعظم. لكن لا تنسى الدنيا بمعنى في الاستمتاع من لبس حسن من طعام طيب من أيضا زواج من المركب من البيت ونحو ذلك. هذا هو المقصود هنا في مقابل ابتغاء الآخرة. لا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا باب نصر أيضا سوف نتكلم عنه في الكلام على الزينة وفي خرج على قوم في زينته. وقد نتعجل الأمر بعد الكلام على الوصايا هذه ونتحدث عن المال وعن ونترك بقية القصة في حتى ننتهي من هذا الجزء. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قد يكون الله أعلم تعليه ولا تنسى إذا افترضنا أن الإنسان فعلا أعانه الله عز وجل وأراد ابتغاء الآخرة. ولا شك أن الإنسان إذا رزق صلاحا وكان على درجة من الصلاح وعلى درجة من حسن النية والقصد وابتغاء الآخرة قد ينسى أم نفسه فيكون في هيئة مبتذلة ويكون في طعام خشن جدا ويكون في كذا. لا تنسى نصيبك. يعني ابتغاء الآخرة لا يجعلك أو لا ليس متعارضا مع أن تأخذ متعتك المباحة في الدنيا. وبخاصة إذا لاحظنا ما نبه إليه بعض العلماء في قوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل ما يجد فإذا كنت غنيا فسيكون وجدك غير ما يجد من هو دونك في الثراء. فإذا تأكل ما فنصيبك من الدنيا على قدر ما أعطاك الله ملبس حسن مركب حسن بيت حسن كذلك فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والأشياء هذه التي تكون عند الأثرياء ما لا تكون عند الذين أقل منهم ثراء أو حتى الفقراء. فإذا يبدو الله لا تنسى نصيبك يعني إذا وفق الإنسان وابتغى الآخرة فإنه ابتغاء الآخرة غالبا قد ينسي أو قد يظن أنه يتعارض مع إعطاء النفس شيئا من متعها المباح. وهذا سوف نتكلم عنه بتفصيل إن شاء الله. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الإحسان كلمة في 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 المصطلح الإسلامي في القرآن والسنة لها معنى دقيق. إحسان الشيء الإتيان به على أفضل وجوهه
أحسن الشيء، أحسن الصنعة، أحسن في العمل، أحسن في العلم، يعني أتى به على أفضل وجوهه. الإحسان في الإيمان أو في الإسلام أرقى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني درجة فوق الإسلام فوق الإيمان. طبعا لا يبلغها كل أحد، والذي لا يبلغها لا يخرج من الإيمان ولا من الإسلام، إنما ترقي. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. فالإحسان درجة عليا عليا فيما يتعلق بالإيمان، كذلك في الأمور الأخرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الإحسان مرتبة فوق العدل، مرتبة فوق العدل. ليش؟ العدل إعطاء حق وأخذ حق، هذا العدل. يعني حينما تعطي حق وتأخذ حق، عليك حقوق الناس تؤديها، أنت عادل. لكن حينما تتفضل وتتكرم وتحسن، حينما تتفضل وتتكرم فأنت محسن، يعني أعطيت أكثر مما لزمك، أعطيت أكثر مما لزمك. فإذا حينما يطلب منه أن يحسن، وإن كان الإحسان أيضا يأتي مع الصدقة، إحسان مع الصدقة، لكن يجب والله أعلم أن الأمر أوسع من ذلك. أحسن في اللفظ، في الإنفاق، في التعامل، يعني أعطي أكثر، يعني بحيث أرقى فقط من مجرد إعطاء حق وأخذ حق. ولاحظ قرن التوحيد، كما أحسن الله إليك. وهذه كما قلنا ينبغي للدعاة والمربين والمعلمين أن يتأملوا نسبة الأفعال هذه، كما قال الله وآتيناه، أيضا أحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن لك بالمال، أحسن لك بالنعمة، بالصحة، كلهم عند الله عز وجل. فالله أحسن إليك فأنت أحسن شكرا، ومتذكرا فضل الله عز وجل عليك ونعمته. فهي قضية إيمانية وقضية عقدية وقضية توحيد وقضية إخلاص. أحسن كما أحسن الله إليك. فإذا ما استصحب العبد، استصحب العبد فضل الله عز وجل، وعرف نعمة الله عليه في نومه، في يقظته، في دخوله، في خروجه، في قيامه وقعوده، في اضطجاعه، كل ذلك الله سبحانه وتعالى معك ومحسن إليك. إذن كل ما تقدمه هو شكر، كل ما تقدمه شكر. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. نحن ذكرنا كثيرا في طبيعة القرآن والأسلوب القرآني أنه غالبا يذكر الأمرين، يذكر الشيء وضده، وإن كان أحدهما يدل على الآخر. مثلا في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأمر بالاعتصام هو في حقيقته نهي عن التفرق. يعني لو قال واعتصموا بحبل الله جميعا كانت كافية في الدلالة على لا تفرقوا، لكنه ذكرها تنبيها وتأكيدا لها. وهو يسميه البلاغيون والأصوليون تصريح بالمفهوم، تصريح بالمفهوم، يعني تصريح بالمفهوم المخالف، تصريح بالمفهوم المخالف. فلو قال واعتصموا بحبل الله جميعا يفهم منه ايش؟ ولا تفرق، لكنه صرح بالمفهوم. كذلك في قوله تعالى مثلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا شك أنه إذا تعاونوا على البر والتقوى لا يتعاونوا على الإثم والعدوان، لكن صرح به تأكيدا وتنويها بسوء الإقدام على مثل هذا. كذلك هنا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد، مع أنه إذا أحسن لن يبغي الفساد. اللهم إلا إذا فهمنا من قولي ولا تبغي أن البغي الابتغاء قلبي، بمعنى حصول الفساد من غير قصد هذا معفو. حصول الفساد من غير قصد معفو عنه، حصول الخطأ وارد، لكن أن تقصد الخطأ قد يكون هذا المراد هنا. ولا تبغي، لا تبتغي ولا تقصد الفساد. أما أن يحصل الفساد خطأ قد يحصل، إنسان أحيانا قد يتصدق على مجموعة أمام الفقراء قد ينهر هذا من غير قصد، روح أنت تعال، أشياء يعني أحيانا قد تحصل غير مقصودة، هذه الله تعالى يعفو ويسامح. لكن أن تتعمد الفساد وتقصده هذا المنيع عنه، ولا تبغي. أما ما حصل من غير قصد أو خطأ كما هو الشأن البشري هذا لا يشترك. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، كما أنه سبحانه لا يحب الفريحين أيضا هنا لا يحب المفسدين. نكتفي بهذا القدر، وما تبقى من وقت نجعله لأسئلتكم، وإن شاء الله يوم السبت نستأنف الكلام على قضية المال وقضية الزينة ونحو ذلك، وقضية نصيب الدنيا وما يتعلق بذلك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. هذا أخ فاضل يعلق على لا تنسى نصيبك من الدنيا، يقول أعتقد لا تنسى نصيبك من الدنيا إلى الآخرة، لأن قارون كما ذكر لا يحتاج وصية الدنيا. والله ما أدري، لأن قضية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هذه كافية في 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 أن لا ينسى الدنيا الآخرة. إنما كما قلنا المقصود لا تنسى نصيبك يعني أن تتمتع، بس كان كلام أن لا تنسى. وأيضا هذا فاضل آخر يشارك يقول لا تنسى، لا ألا يكون اختيار فعلي تنسى للتذكير أو التنبيه أو الزجر لقارون؟ هو لا شك أن المقصود الزجر، لكن اللي يبدو أن لا تنسى كما قلنا هي يخاطب بها من يتوقع نسيانه. لا تنسى تقولها لمن تتوقع أنه سوف ينسى. وقالوا ما نسي نصيبه من الدنيا، هو أكل الدنيا كلها ما قال شيء. فأنت تقول لا تنسى لمن تتوقع نسيانه، كما أن تقول مثلا لا تنسى تمر على فلان، لا تنسى توقف فلانا، لا تنسى كذا وكذا، بما أنك تخشى أن ينسى تتوقع نسيانه فتقول لا تنسى. فغالبا تأتي بالفعل الذي تتوقع حصوله منه. ذكر بعض المفسرين أن المصيبة هنا هو على غير ظاهر الآية، هو الكفن وما يتعلق به. لا مانع، لكن حقيقة في مبالغات في قيد الكفن والكفن، ولا لا شك أنه داخل فيها، لكن هذه أحيانا لنا سوف يكون لنا وقفة في مفهوم الزهد في الحقيقة في بعض. لا شك أن بعض الكتابات وإن كانت متقدمة إلى حد ما كتابات الغزالي صاحب الإحياء وغيره، ويعني بالغوا جدا في 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 تصوير قضية الزهد، بينما النصوص واضحة، يعني نصوص القرآن ما تحتمل ما قاله حقيقة يعني، وهذا هو الذي سوف يكون لنا في وقفة طويلة. على أنه أيضا يعني النفوس تختلف يا أخواني، في بعض النفوس فعلا مستعدة أن تصل إلى حال من التقشف لا يذيقها غيرها، وهذه أيضا طبع، كما أن الناس يعني تعيش بنعيم ونوع من الانبساط أيضا ما تطيق غير ذلك أقل من ذلك، وفي ناس بين بين، وكل على ما اعتاد الحقيقة. فبعض الناس فعلا يعطى يعني عندهم التقشف وعندهم من الفعل الزهد عن كثير من أمور الدنيا، على كل حال هذا الباب في حقه واسع ما يطلب منه، لكن لا يطلب من الناس أن يكونوا مثله، لا يطلب من الناس أن يكونوا مثله. حتى لو نظر في سير بعض العلماء، بعض العلماء يبسط نفسه كسفيان الثوري وغيره، سفيان عيينة، على كل درجة من اللبس والأكل وهذا. فالقضية بيع يعني ميدانه الوسط واسع، ميدانه الوسط واسع، وهذا سوف نتكلم عنه ان شاء الله بأبسط من هذا ان شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: شخص مريض واذا خرج او نزف منه دم سارع الى غسله بالصابون والمطهرات، هل هذا يعد من نوع التطهير او التطير الممنوع شرعا، مع العلم ان الطبيب قال له ذلك؟ لا، مثل التطير لا، قضيه حدوث علوم جديده تتعلق بالامراض او تتعلق بالاشياء غير موجوده متقدمين فيما يتعلق بتطهير الجروح او فيما يتعلق ما في اشكال. مثلا يعقم الجرح او نحو ذلك بمطهرات وغير، ما في اشكال، او حتى يطهر البيت، يعقم البيت، يعقم دورة مياه كرامكم الله، ما في اشكال. ماذا تعرض يعني؟ انما لا يسرف عن نفسه ولا يبالغ، وانما لا شك ان الدين يردك الى الوسط، لا تصل الى وسواس ولا تصل الى ايضا اسراف. امي امرتني بفعل شيء وابي امرني بالنهي عنه، قل ونهاني عنه، اصرف عن نفسك، فايهما اطيع؟ مع اني لم اتمكن من التوفيق بينهما وسيغضب علي من اخالف امره. على كل حال لا شك ان هذا يبتغي منك الحكمه والاصلاح، ولا شك ان احيانا ان يحصل الانسان مثل هذا، يعني قد يحصل، وان كان الحقيقه الوالدان في هذا ينبغي ان يكون على درجه من الفهم ومحاوله، لا شك يعني الاصلاح الاسري وعدم التعسف في المطالبات او في الاوامر او في فاحيانا بعض الاباء فعلا يعني قد او بعض الامهات قد تقود ابنها او يقود ابنه الى العقوق او بنته الى العقوق، وانما رحم الله والدا اعان على بره، وينبغي للاباء والامهات ان يعينوا ابنائهم على برهم، وذلك بالتخفيف من المطالبات. ويعني من احسن ما يعين على هذا يا اخواني ان تضع نفسك في موضع هذا الشخص. لو احد امرك بمثل هذا، لو كان ابوك امرك، ما هو موقفك؟ لا شك انك اب ولك حق، وتقول انا ابوه وانا كذا وكذا ما يصير يعصيني، لكن انه هو بشر وهو انسان. لو كان ابوك هو الذي امرك بمثل هذا او تعسف مثل المطالبات، ما هو موقفك؟ بل قد يكون مر عليك مثل هذا، قد يكون ابوك تعسف فيك وامك او شيء، فينبغي ان تضع نفسك موضعه. وهذا اكثر يا اخواني ما يعين في التربيه، اكثر ما يعين ان تضع نفسك موضع هذا الانسان الذي تريد ان توجهه او تنصحه او تامره او تنهاه، فهذا يعينك كثير على التصور للشيء الذي ينبغي ان يكون. اما انك تامر امر كما يقال عمياني هكذا تسوي، طيب لو كنت في مكاني ماذا ستفعل؟ فعلى كل حال في مثل هذا اجتهد ان 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 يكون عندك من الحكمه، بحيث انك يعني قدر ما تستطيع ان لا تغضب والديك جميعا. اما فيما يتعلق بالتنفيذ فانظر اقربهما الى طاعه الله عز وجل، واقربهما الى الحق، واقربهما الى فعل المصلحه البيتية أو الأولاد أو حسب نوع الأمر، فحاول أن تنفذه أيضا. وإذا أمكن أيضا إذا كان الأمر لا يستطيع فلا تنفذ لا هذا ولا هذا، ويكون فيه نوع من المقاربة. الأمر على كل حال يرجع إلى ما يرزقك الله من الحكمة، والذي أراه إذا كان ممكن أن يباح به هذا الأمر، مثلا بحيث تعرضه على بعض خلفائك، إما من إخوانك الكبار وإما من أصدقائك الخلص اللي عندهم نوع من نضوج في الرأي ونضوج في الفكر مثلا، بحيث أنك يعني تقول والله هذا كذا إيش أسوي. فأحيانا قد تستشير إذا كان ليس من أمور بيتية خاصة، فقد تستشير من يعينك على التوجه إلى شيء فعلا تجتهد جزاك الله خيرا في المحافظة على والديك ورحمتهما وبرهما. رجل يمشي ويستطيع الوقوف إلا أنه يصلي وهو قاعد على كرسي ولا يكبر تكبيرة الإحرام قائما بل يكبره جالس، فهل يجوز له ذلك؟ أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يجب أن يأتي بها وهو قائم دام المستطيع، وكذلك أيضا إذا كان مستطيع لابد أن يأتي حتى بقراءة الفاتحة وهو قائم كما يشق عليه، يأتي بالركوع والقيام يأتي به على صفته. أما السجود إذا كان يشق عليه ما فعل أن يجلس على الكرسي ويسجد بالانحناء، لكن القيام والركوع خاصة بالفريضة ما دام أنه قادر على جانبه لابد يأتي به، بمعنى أن يقوم ويقرأ الفاتحة ولا ما تيسر ثم يركع، وعند السجود يجلس على الكرسي وينحني للسجود، وإذا أتى بالسجدتين وأراد أن يقوم ركعة ثانية يقوم قائما، هذا الواجب عليه ما دام المستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع قائما، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي بما يستطيع من الأفعال ولا يجوز له غير ذلك إلا إذا كان في النافلة، أما في الأمر واسع. يسأل حد أننا حديثين لصحتهم وضعف الخير في أمتي في وفي أمتي لا تقوم الساعة، ما أدري والله عن درجتي، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس بكم الله، هذا تكلم فيه العلم لكنه صحيح إن شاء الله ويعمل به. نسمع من بعض طلبة العلم أن هناك منهجا للمتقدمين ومنهجا للمتأخرين في علم مصطلح الحديث وما ذكر إلى آخره. لا، من حيث اختلاف بعض العلم في في في, في بعض أبواب المصطلح هذا أمر واسع، كما اختلفوا في غيره من العلوم من الفنون الأخرى في الفقه وحتى بعض مسائل العقائد والفقه والأحكام والأصول وعلوم القرآن، لا تخلو مسائلها من تباين آراء بين أهل العلم، وكذلك حتى في بعض قواعد مصطلح الحديث والنظر في قواعد الرجال ونحو ذلك، فلا يخلو ولا ينبغي فعلا أن يكون مصدر شغب، لأنه يعني الأمر في هذا واسع وللنظر فيه مسرح كبير. نسمع مع طلبة العلم أن من القواعد في علم المصطلح أن الحديث يجتمع على فضل عظيم أو قاعدة عامة في الإسلام، فلا بد أن يكون له ساد قوي جدا يحمل معناه. لا، قاعدة عامة صحيح، لكن الفضل لا، أحيانا حديث الفضائل الأعمال بعضها قد يكون فضل عظيم لكنه قد يكون صحيح في الصحيحين أو أحدهما أو أكثر، وقد يكون ضعيفا وإنما فيه فضل. حديث فضائل الأعمال حتى الموضوع منها كثير جدا. أما القاعدة نعم، هذه كانت قاعدة من قواعد الدين فنعم، يعني يكون عادة يستدل لها بأكثر من نص، قد يكون نص صريح وقد يكون نصوص بالدلالات سواء من الكتاب أو من السنة. هل يجوز الاستنجاء عند كل وضوء سواء فيه ريح أم لم يكن؟ لا، الاستنجاء لا يكون إلا إذا خرج شيء من السبيلين أو أحدهما، فالإنسان يستنجي إذا خرج بول أو غائط أو شيء يعني غير الريح، أي شيء يخرج من السبيلين غير الريح فإنه يجب أو يجوز يجب الاستنجاء. وإذا قال العلماء ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يعني خارج السبيلين. فأي شيء يخرج من السبيلين دم أو بول أو سيلان أو غائط أو، فإذا خرج يجب الاستنجاء إما بالماء أو بالأحجار، فإذا أنقت الأحجار أو بقدر الإنقاء تكفي. أما الريح فلا يستنجى لها. لكن إذا توضأ وطبعا توضأ للظهر وبقي على وضوءه إلى العصر إلى المغرب لا لا يحتاج إلى وضوء الاستنجاء، لأنه بقي على وضوءه الأول لم ينتقض وضوءه بعد. امرأة بدلت ملابسها وهي معتمرة قبل أن تقص من شعرها. أن المرأة ليس لها لباس خاص في الإحرام فلها أن تغير ملابسها، لها أن تغير ملابسها حتى لو كانت قبل أداء العمرة وهي محرمة. حتى الرجل أيضا له أن يغير، لو أن إحرامه اتسخ أو تمزق أو أصابه شيء ونحتاج أن يغير